بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأثلث الحديث بالاستغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحان من خضع له العباد بالافتقار والانكسار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله وبياكم، وسدد الله في دروب الجنة خطايا وخطاكم. أيها الأحبة، إن من النعم العظيمة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا وعلى أهل الإسلام نعمة القرآن. هذه النعمة الجليلة التي ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، كما نشكر الله عز وجل على نعمة الصحة وعلى نعمة الذرية وعلى نعمة المال وغيرها من النعم. نشكر الله عز وجل على هذه النعمة الجليلة، وهي نعمة إنزال القرآن. ولذلك الله سبحانه وتعالى أورده في سياق الامتنان: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالله سبحانه وتعالى يقول أولم يكفهم، لم يذكر في هذا السياق الجنات والعيون والأموال، كلا، ذكر الله سبحانه وتعالى الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فهذا الكتاب هو كتاب الهداية، وهو كتاب النور، وهو كتاب الشفاء في حياتنا، من النعم الجليلة التي ينبغي أن يرتبط به الإنسان. ثم إخواني الأفاضل، هذا القرآن العظيم وكتاب الله سبحانه وتعالى أنزله الله عز وجل لمقاصد عظيمة. من هذه المقاصد التي غفل عنها الناس اليوم مقصد التأمل ومقصد التدبر. إنا أنزلناه إليك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن العظيم ليتدبره الناس، وأن يقفوا مع آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. كثير يا أخوان ما نقرأ كلام الله عز وجل، ولكن فقط هو في حدود الأبصار وفي حدود الأسماع، لكنه لا يصل إلى القلوب. كم مرة قرأت كلام الله عز وجل، وكم مرة ختمت كتاب الله عز وجل، فانظر ماذا تغير في حياتك، وانظر إلى معاني الإيمان في حياتك. هل كان القرآن زاجرا لك عن المعاصي؟ هل كان القرآن مشجعا لك في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ إذن حقيقة التدبر لهذا القرآن يكون في القلوب. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. الصدور والقلوب هي مواضع تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، ليس مجرد التلذذ بالسماع أو مجرد قراءة القرآن عن الغفلة عن التدبر الذي هو من المقاصد العظيمة لكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم أيها الأحبة، لو نظر الإنسان لوجد أن هناك موانع، هناك الآثار، وهناك الران الذي يمنع الإنسان من التدبر. هناك الأغطية، هناك الأكنة، هناك الأقفال التي تمنع وتحول دون تدبر كلام الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ القلب المقفل لا يتدبر، لا يتأثر. يقول ابن القيم في هذه الآية: انقسمت القلوب إلى قسمين، قلوب متدبرة وقلوب مقفلة. فانظر إلى قلبك، هل قلبك من القلوب المتدبرة التي تقف مع الآيات وتتأثر بها وتتأمل فيها، أم هي من القلوب المقفلة؟ يسمع الإنسان آيات تدكدك الجبال، تسمع قصص القرآن، تسمع المواعظ في كتاب الله عز وجل تتلى عليك ليل ونهار في الصلوات، وتسمعها في الخارج وتقرأ كتاب الله عز وجل، فهل وجدت هذه المعاني من التدبر؟ ثم الثمرة، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الإنسان المؤمن حينما يقرأ الآيات بتدبر تزيده إيمان وتزيد ارتباط بالله سبحانه وتعالى. ومن الأمور العظيمة التي أحببت أن أقف معكم في هذه الليلة مشهد الافتقار في كتاب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى خاطب الناس أجمعين، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يا أيها الناس، هذا خطاب عام، يا أيها الناس مهما كان. طيب اللي عنده 60 مليون، اللي عنده 100 مليون، اللي عنده أكثر، داخل في هذه الآية يا أيها الناس مهما والله بلغت فأنت فقير إلى الله عز وجل، لأنك لا تملك كثير من الأمور، والله هذا المال ما جاءك إلا بتقدير من الغني، وما تنام إلا بتقدير من الله سبحانه وتعالى، وما يكتب لك التوفيق والتيسير إلا بتقدير من الرب الكريم، إنها التقديرات ربانية كتبها الله عز وجل. فسائر الناس فقراء إلى الله عز وجل، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، المتفرد بالغنى المطلق هو الله سبحانه وتعالى، لا يساويه أحد. الناس في الغنى النسبي قد يحتاج بعضهم إلى بعض، ولكن الله عز وجل له الغنى المطلق. ففي هذه الآية يا إخواني دعوة عظيمة أن يستشعر الإنسان معاني الافتقار لله سبحانه وتعالى. الافتقار يا إخواني ليست قضية مادية بحتة، لا يا إخواني، الإنسان يفتقر أمور كثيرة جدا، يشعر الإنسان بأنه لا يملك الأمن والاستقرار إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يملك الراحة والسكينة إلا بالله عز وجل، ولا يملك البركة في الأرزاق إلا بالصلة بالله سبحانه وتعالى. بل لو نظرت اليوم إلى الدنيا، كم من إنسان ربما أغناه الله عز وجل في المادة في المال، لكنه فقير في قلبه يا أخوان، متشتت، ما يجد الراحة، ربما ينام على الحبوب المهدئة، افتقد كل معاني السكينة، افتقد كل معاني الراحة، فما أغنت عنه هذه الأموال وما أغنت عنه هذه الماديات. فهناك افتقار يكون في قلب الإنسان تجاه الله سبحانه وتعالى، ومهما كان الإنسان ومهما بلغ فهو محتاج إلى هذه المعاني، معاني الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. لماذا يا أخوان نتكلم اليوم عن الافتقار؟ لأن صار كثير من الناس للأسف الشديد يفتقر إلى المخلوقين أكثر من الخالق، للأسف الشديد ربما يذهب لإنسان مثله ويذل نفسه ويقدم العروض ويتكلم ويشتكي إليه، لكن ما وجدت يشتكي في السجود إلى الله سبحانه وتعالى، ما وجدت يفتقر إلى الله عز وجل، ينكسر يشكو ويعلن شكواه إلى الله سبحانه وتعالى، ويبوح ما في قلبه إلى الله سبحانه وتعالى. صار في حياة الناس هذا الافتقار إلى المخلوقين، هذا مخلوق مثلك ما يستطيع، وما يعطيه الله عز وجل ما تريد إلا بقضاء وقدر وكتابة من الله سبحانه وتعالى. فينبغي على العبد أن يستشعر معنى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يا إخواني، ونحن صدرنا الكلام بذكر التدبر في القرآن، ذكر في القرآن مشاهد كثيرة للافتقار. أقف مع مشهد واحد في قصة موسى عليه السلام، وكانت الآيات في ذكر قصة موسى. موسى عليه السلام كما لا يخفاكم أنه لما قتل ذلكم الرجل وبلغ الخبر لفرعون، أمر الذباحين بالبحث عن موسى حتى يقتل موسى وحتى يقضى عليه. فموسى عليه السلام بلغه الخبر من رجل جاءه من أقصى المدينة من طرف المدينة قال فاخرج إني لك من الناصحين. جاءت هذه النصيحة، فماذا فعل موسى؟ فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. تأمل سياق هذه الآيات، أول ما شعر موسى عليه السلام بالخوف، فقد الخوف، لجأ إلى من؟ لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، تضرع إلى الله عز وجل. وانظر التعبير القرآني، تعبير عظيم جدا عجيب. فخرج منها خائفا، خائفا هذه في اللغة تسمى صفة مشبهة من الخوف، تدل على ثبوت الخوف، يعني فيه خوف راسخ قوي عند موسى. ثم ليس مجرد خوف، لا، خائفا يترقب. الإنسان اللي يترقب يخاف من عدو، يفتك به فيرقبه، إما بالسمع وإما بالبصر وإما بتتبع الأخبار. فلما حل بموسى فقدان الأمن في هذه الحالة افتقر إلى الله عز وجل، قال رب نجني من القوم الظالمين. هذه الكلمة اللي نحن فقدناها اليوم في حياتنا، ربي، يا رب، كم افتقدها الناس. ولا يقول الإنسان يا أخواني هكذا، ليست مجرد كلمة تلوكها الألسن، لا، يقول الإنسان وهو صادق في ترديد هذه الكلمة، فيها معاني الانكسار، معاني التضرع، تمام الافتقار إلى الله عز وجل، ربي نجني من القوم الظالمين. هل اكتفى بهذا؟ خرج من المدينة وتوجه إلى مدين، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، مرة ثانية يتضرع إلى الله عز وجل ويسأل الله عز وجل بالربوبية، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. موسى يخرج من مدينته ما يعرف الطريق الأيسر، طريق واسع قد يتوه فيه الإنسان، هب لو قيل لك اليوم في الدنيا سافر من غير استعداد وليس لديك مال ولم تأخذ المتاع، سافر اخرج. هذه صورة موسى، لجأ إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، سأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له هذا السير وأن يهديه سواء السبيل. وهذا فيه طلب الهداية من الله عز وجل، سواء كانت هداية معنوية أو حسية، الإنسان يطلبها من الله عز وجل. والإنسان يا أخواني يفتقر في الهداية إلى الله عز وجل. والله لو اجتمع كل أهل الأرض أن يهدوا شخص لن يستطيعوا إلا إذا كتب الله عز وجل له ذلك، إنك لا تهدي من أحببت. فهنا القضية يحتاج افتقار، ولذلك أن تسأل الله عز وجل اهدني الصراط المستقيم. لكن كثير من الناس يقول اهدني مجرد كلمة وقلبه بعيد عن الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان يدعو وقلبه لاهن بعيد عن الله سبحانه وتعالى. فيذهب موسى عليه السلام في هذه الحادثة ويصل إلى مدين، فيرى تلكم القصة المعروفة من قصة المرأتين الواقفتين على جنب ينتظران حتى يصدر الرعاء، ينتظران ومعهم الغنم. ويبقى هنا الأصل العظيم في حياة المرأة المسلمة، الحياء، الحياء الذي منع المرأتين من التقدم ومن مخالطة الرجال. فجاء موسى بعدما انتهى الرعاء وسقوا لأغنامهم وأغلقوا فوهة البئر، فجاء موسى واستفسر من المرأتين ووجد من حالهما الضعف، فذهب موسى فسقى لهما. جاء موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام أعطاه الله سبحانه وتعالى قوة جسدية، ولذلك في قصة القتل فوكزه فقضى عليه، فوكزه فقضى عليه، وكزه ضربه مباشرة فقضى عليه. هذه الفاء في اللغة العربية تفيد العطف المباشر، يعني ما في تراخي، مباشرة مات من الضربة، هذا يدل على قوة جسده. وأيضا هنا أزال الصخرة من على البئر، جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حجر على البئر لا يحمله إلا 10 من الرجال، ما يستطيعون يزيلون هذا الحجر. فجاء موسى وأزاله وسقى للمرأتين، ثم تولى إلى الظل. انظر أيضا هنا معنى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، لما تولى إلى الظل. الإنسان في العادة ممكن إذا خدم إنسان يستطيع أن يطلب منه أي شيء، هنا موسى مفتقر إلى أمور كثيرة جدا. موسى يفتقد الأمن، موسى يفتقد إلى الطعام، موسى يفتقد الشراب، موسى يفتقد هنا أمور كثيرة جدا. وحتى جاء عن ابن عباس قال: لم يكن له إلا ورق الشجر، ما كان عنده شيء، كان يستطيع مقابل هذه المساعدة أن يطلب من المرأتين أن يعطونه ولو وجبة تذهب عنه الجوع، لكن قلب تعلق بالله سبحانه وتعالى، مرتبط بالله عز وجل، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما لجأ إلى بشر، ما لجأ إلى المرأتين، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أعلن افتقاره إلى الله عز وجل، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المعين وهو المغني. صدق صلة بالله سبحانه وتعالى، صدق ارتباط بالله عز وجل. لما التجأ إلى الله، لما افتقر إلى الله عز وجل، مباشرة لو تقرأ في سياق الآيات فجاءته نفس الشيء الفاء، مباشرة جاءت النتيجة، وجاء نوع من أنواع الغنى من الله سبحانه وتعالى. وانظر لما افتقر إلى الله ولجأ إلى الله عز وجل كم أعطاه الله عز وجل أمور كان يفتقدها. جاءت إحداهما تمشي على استحياء، أخذت موسى إلى البيت، وأكيد هنا يجد الطعام، ثم وجد إلى جانب ذلك العمل، استأجره، طلبت إحدى البنات أن يعمل عندهم، وانظر هذا توفيق من الله عز وجل، يستأجره 10 سنوات. اليوم العقود كم؟ العقود الآن في المؤسسات في الوزارات كم؟ 3 سنوات؟ 5 سنوات؟ هذا عقد 10 سنوات، توفيق من الله عز وجل وغنى من الله سبحانه وتعالى له. ثم جاء أيضا التزويج من إحدى ابنتيه، هذا كل غنى من الله سبحانه وتعالى. طيب بقي موسى أيضا لديه نوع توجس، بعد يفتقد ويفتقر إلى الأمن، قال له: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فزال عنه الخوف، وزال عنه الجوع، وزال عنه التشتت، وحصل على الوظيفة، وحصل على الزوجة، لما افتقر إلى الله سبحانه وتعالى. يا أخواني هذا أمر عظيم جدا مفقود في حياتنا كثير للأسف الشديد، يفتقر إلى البشر، يفتقر إلى أحد الناس، ولا يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يكتب لك كل صغيرة وكبيرة في هذه الدنيا يقين، والله هذا ما يشك فيه إنسان مؤمن، والله ما تأتي ترقية إلا بكتاب من الله، والله لن يرتفع راتبك إلا بكتاب من الله عز وجل، لن توفق في رزق أو في دنيا أو في عمل أو في وظيفة
إلا بتوفيق من الله عز وجل. حينها نحن نحتاج أن ننكسر لله سبحانه وتعالى، أن نفتقر لله عز وجل لا أن نفتقر إلى البشر. وهذا الافتقار يعززه الإنسان في حياته بالعمل الصالح والبعد عن الذنوب وصدق التضرع إلى الله عز وجل، ليست مجرد كلمات، هناك فعل حقيقي أن الإنسان صادق في هذا التضرع. الله سبحانه وتعالى يختبرك، الله يختبرك، ينظر ثباتك، ينظر إلى معاني الإيمان في حياتك، ثم يكون معك احفظ الله يحفظك. فكم نحتاج أيها الأحبة أن نجدد هذه الصلة بالله عز وجل من جهة الافتقار إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الثبات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.